الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان سنن الصلاة، ببيان سنن الصلاة، وقسم السنن إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. سنن فعلية، والسنة هي ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هذه هي السنة. وسنن الصلاة حقيقة كثيرة، المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ما ترجح في المذهب أنه من السنة، وذكر ضابطا مهما هنا، قال: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. القاعدة أن السنة لو تركت لا شيء على المصلي في ذلك، بمعنى أنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام، لا يترتب عليه شيء من الأحكام المتعلقة بالصلاة، لكن هل يأثم أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. المذهب على أنه لا يأثم، ذهب فريق من العلماء إلى أنه إذا واظب على ترك السنن متعمدا أثم، إذا واظب على ترك السنن جميعا، بمعنى أنه يواظب على ترك سنن الصلاة كلها، قالوا يأثم في هذه الحالة، وبعضهم يرى بأنه لا تقبل له شهادة. لكن بالنسبة للصلاة، الصلاة الصحيحة، ثم قال: ويباح السجود لسهوه، يباح السجود لسهوه، ولم يقل يجب. لماذا؟ لأن المتروك هو سنة، معلوم أن القاعدة الشرعية أن سجدتي السهو تجبر الشيء الواجب أو الركن إذا أتي بالركن، وأما الواجب إذا فات محله فيسجد للسهو. بالنسبة لترك السنة قال: يباح السجود لسهوه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لكن الصحيح الراجح أن السجود يشرع لجبر النقص الحاصل في الصلاة، وحينما تقرر بأن ترك السنة ولو عمدا لا يضر بالصلاة فلا حاجة إلى سجدتي السهو، فلا حاجة إلى سجدتي السهو. واستدل على الإباحة بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فقالوا فهذا الحديث عام في كل شيء أو عمل أو قول يتركه المصلي في صلاته، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال نسيانه خمسة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكلها إما في زيادة ركن أو واجب، وإما في نقصان واجب، أو السلام من ركعة، السلام من ركعتين في الرباعية، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه سجد لترك سنة أو أحد من أصحابه. وعموم هذا الحديث خصصه الأحاديث الأخرى التي تشير إلى أن السجود سجدتي السهو إنما هي لترك الواجب، وسيأتي مزيد بيان في محله بإذن الله. هنا ذكر إذن قواعد. القاعدة الأولى أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. القاعدة الثانية أن الصلاة لا تبطل بترك شيء من هذه السنن، الصلاة لا تبطل بترك شيء من هذه السنن ولو عمدا. الأمر الثالث أنه على المذهب يباح السجود، يباح سجدتي السهو لمن ترك سنة من السنن القولية أو الفعلية. قد بينا لك أن صحيح عدم السجود. قال: فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. هذا يسمى بدعاء الاستفتاح، وحكمه سنة وهو في أول الصلاة، حكمه سنة وهو في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. والدليل ما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عائشة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قد اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجوز الاستفتاح بكل ما ورد مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وردت جملة من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في صلاته. وهذه الأدعية في واقع الأمر على قسمين: قسم منها في الفريضة، وقسم منها في النافلة. فينبغي لمن أراد أن ينوع في أدعية الاستفتاح أن ينظر في طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بذكر معين، وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا يناسب أن يأتي المصلي بهذا الذكر أو بهذا الاستفتاح في صلاة الفرض، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في صلاة الفرض. وأيضا هناك أدعية كثيرة، ومن ضمنها التسبيح 10 والتكبير 10 كان يفتتح به الصلاة، هذا كله في قيام الليل. أما هذا الدعاء والدعاء الثاني: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو إن صلاتي ونسكي ومحياي، إلى آخر الذكر، هذا ثابت. أيضا الذكر الآخر وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، أم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أيضا من الأدعية الثابتة. لكن الذي عليه العمل وعليه عمل الصحابة أيضا هو هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والتنويع لا بأس به إذا كان في بعض الأحيان ينوع الإنسان، لكن المداومة على هذا من السنة. قال: والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو التعوذ. وقد وردت فيه 3 صفات: الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دليل على ذلك قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. هذه الآية الثانية أو الاستعاذة الثانية. الاستعاذة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، هذه ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب على الاستعاذة المجردة التي ليس فيها زيادة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا المذهب. لكن الصحيح جواز التنويع، جواز التنويع، فلو نوع لا بأس بذلك، والمرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، كل هذا جائز ومشروع لله. وفي الاستعاذة أربعة أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، والاستعاذ. المستعيذ هو القائل، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه الشيطان، والاستعاذة وهي جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أربعة أركان في الاستعاذة، لذلك ما يجوز أن يقول الإنسان أعوذ بالله فقط، لابد أن يأتي بأركان الاستعاذة، بأركان الاستعاذة. والتعوذ سنة، التعوذ سنة في أول الصلاة على الصحيح الراجح، على الصحيح الراجح أنه لا يكرره في كل ركعة، وإنما يستفتح به القراءة والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي. البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفاكم ما يتعلق بأحكام البسملة، وأولها الخلاف في كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أم لا. المسألة الأولى أن البسملة بإجماع أهل الإسلام على أنها آية من سورة سبأ النمل، سورة النمل. قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة في باقي السور هل هي آية أم لا. بالنسبة لسورة الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين: قول الأول أنها آية من الفاتحة ويكون عدها الأولى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فتكون هي الآية الأولى. القول الثاني بأنها ليست آية من الفاتحة، بدليل ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهي الفاتحة. الصلاة هنا هي الفاتحة، من أسمائها الصلاة، من أسمائها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث. فهنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث القدسي أن الله تعالى افتتح سورة البقرة بالحمدنة ولم يفتتحها بالبسملة، بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. والأدلة الأخرى التي تشير إلى أنها آية يذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، والإمام مالك لا يرى أنها آية مطلقا سواء من الفاتحة أو من غيرها رحمه الله تعالى. الصحيح الراجح بأن البسملة بالنسبة لجميع سور القرآن إنما هي آية مستقلة وضعت للفصل بين السور ما عدا براءة وما عدا براءة سورة الأنفال، عفوا أي الأنفال وبراءة، لأنها نزلت بالسيف فلم يناسب ذكر البسملة في أول. إذن هذا هو الصحيح الراجع على أنها آية، لكن بالنسبة للفاتحة أكثر أهل العلم يحتاطون فيها، ولذلك يأتون بها خروجا من الخلاف. والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يزاد عليها لأن هي المذكورة في القرآن، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم وحينما يعني قال في صلاة عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما تقدم يسقط كل ما استفتح به من دعاء واستعاذة وبسملة بشروع ثاني، إذا شرع في ركعة ثانية سقط كل هذا الاستفتاح. لكن بالنسبة للبسملة احتياطا قلنا يأتي بها احتياطا، يأتي بها خروجا من الخلاف. أما الاستعاذة فلا يكرر، وأما دعاء الاستفتاح فلا يأتي به، لأنه لا يناسب أن يأتي أن يكرره في الركعة الثانية، فهو يسمى بدعاء استفتاح يعني تستفتح به الصلاة. وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه، معنى آمين يعني استجب، اللهم استجب، هذا معنى آمين. ويجوز في همزته المد والقصر، آمين أو آمين، كل هذا جائز، كل هذا جائز. بعض العلماء يفضل الأول، بعض يفضل الثاني. على العموم ما دام أنهما أن المد والقصر جائزين في هذا فلا حرج على من مد أو من قصر همزة آمين. بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، آمين ثبت فضلها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال كما صح عنه ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على الجمعة وعلى السلام وعلى قولكم بعد الإمام آمين، وعلى قولكم بعد الإمام آمين. ولذلك يجهر بها الإمام والمنفرد، الإمام والمأموم، يجهر بها الإمام والمأموم. معنى آمين يعني اللهم استجب لما ورد، لما جاء من دعاء في سورة الفاتحة، وهي قول المصلي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين بعده. بالنسبة لمكان آمين خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن مكانها بعد انتهاء الإمام من قول آمين، ومنهم من يرى محلها موافقة الإمام في قول آمين، ومنهم من يرى السبق عليه. أما السبق عليه فمكروه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال لا تسبقني بآمين. وأما قولها بعد انتهاء الإمام فمحتمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال آمين فقولوا آمين. والصحيح الراجح أن قول آمين محلها مع قول الإمام آمين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وهناك حديث قال فإن الملائكة تؤمن على ما تؤمنون عليه، فالملائكة تؤمن مع الإمام، فناسب أن يؤمن المأموم مع إمامه، وهذا هو الصحيح الراجع. فمحل آمين بعد مع قول الإمام آمين، بمعنى أن يوافق ابتداء قول الإمام آمين، وأن يجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم. لكن هل للمنفرد أن يجهر؟ هذا راجع إلى الكلام على جهره بالقراءة، فإذا قلنا يجهر بقراءة الفاتحة فيجهر في آمين، وإذا قلنا لا يجهر لأن الجهر القصد منه ما هو؟ أحسنت، اسماع من خلفه، والمنفرد ليس بحاجة إلى أن يسمع من لا يصلي، وإنما يسمع نفسه. قد ذكرنا بأن يكفي تحريك اللسان في القراءة، يكفي تحريك اللسان في القراءة، ولو أسمع نفسه كان حسنا. قال والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. هذا هو المذهب. سورة إيه؟ قراءة سورة تقرأها لو سمحت، اقرأها سمحت.
قراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين للأحاديث قال في المغني ولا نعلم
كلامه بأنه عندك
مع الفاتحة
صح هنا موجودة صح صدق جزاك الله صدقت أنا اللي قمست الله. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث أنا قرأتها قرأتها قبل قليل طيب قال في المغلي ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين هذه من السنن أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الأوليين وقوله سورة لا يعني أنه لا يجوز أن يقرأ ما دون السورة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض آيات من سورة من ذلك قرأ في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا قرأ بعد في الركعة الثانية آيات أخرى أيضا فالمقصود هنا سورة على التغليب وقراءة السورة بعد الفاتحة هذه من السنة هذه من السنة في الأوليين يعني في الركعة الأولى والثانية في الرباعية والثنائية والثلاثية أيضا هذه السنة أما الرباعية أما الثلاثية والرباعية فهذه محل خلاف كما سيأتي إن شاء الله إذن قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث قال في المغني يعني قال ابن قدامة ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب قراءة سورة أو قراءة آيات بعد الفاتحة وهذا قول ضعيف قال والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذن من السنة الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين ومن ذلك الصلاة النهارية وهي صلاة الجمعة يعني من الصلوات النهارية التي يجهر بها صلاة الجمعة صلاة الجمعة وأيضا هناك صلوات نهارية يجهر بها مثل العيدين الكسوف الاستسقاء هذه كلها يجهر بها طيب لماذا الجهر كان في الصلاة الليلية أغلب بل هو الأصل لماذا في جواب ابن القيم بديع من يذكرهم ليش الجهر في الليلية والإسرار في النهارية أبو عبد الله جميل هذا ملخص كلام ابن القيم عبد الهادي كسل إيه له معنى صحيح شيخ
بعد عناء اليوم والنهار وعمل الإنسان تاج أن يتذكر في آيات الله عز وجل فناسب أن يتذكر
صحيح معنى صحيح ها كيف هذا قول صحيح يقول بأن الكفار كانوا يعني يتابعون مسلمين يسمعون من يجل القرآن هذه بعض المعاني يذكرون لكن بقي على العموم هذه كلها معاني صحيحة ابن القيم له كلام جميل وبديع ذكر يعني فحو هذا الكلام نعم في الزاد وفي إعلان الموقعين وفي بدائع الفوائد أكثر في بدائع الفوائد أكثر قال والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم العلة لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات قال ويخير المنفرد قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات قاله في المغني بالنسبة للمنفرد على حالين منفرد ابتداء ومنفرد مسبوق أما المنفرد ابتداء فالسنة أن لا يجهر وإنما يسمع نفسه فقط هذه السنة وأما المنفرد المسبوق فينظر فإن كان مسبوقا بركعة جهرية هذا نرجعه إلى الخلاف السابق الذي سبق وأن ذكرنا لكم فيما يتعلق بما يدركه المصلي هل هو أول الصلاة أم ما يتفق فيه مع الإمام؟ يعني بالنسبة لو أن رجلا جاء في الركعة الثانية، فهل هذه الركعة التي دخل فيها هي أولى بالنسبة له، أو أنها ركعة ثانية لأنه دخل والإمام في هذه الركعة؟ عليه ينبني هذا الخلاف قضية دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة على القول بأنها سنة، أيضا قضية الجهر فيما لو إذا قام ليقضي. فالذي يقضي هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ ها؟ تأكد فأتم. سبق أن ذكرنا هذه القاعدة، ذكرنا لكم الخلاف فيه، وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لا يفهم منه أنه آخر الصلاة، لا يفهم منه أنه آخر الصلاة، وإنما يفهم منه الأمر بالإتمام، إتمام ما بقي. لكن هل تعد في حقه أول الصلاة وآخر الصلاة؟ هذا خلاف عموما بين العلماء. ذكرنا والصحيح بأن ما يدركه المصلي إنما هو أول الصلاة، أول الصلاة ما يدركه أول الصلاة، بمعنى أن ما يأتي به هو آخر الصلاة وليس أول، ليس أول الصلاة، على حسب الوضع اللي هو. إن أدرك مثلا أدرك في ركعة جهري آخر الصلاة لا يجهر، عليه لا يجهر لأنه يتم الآن. لكن مثلا لو أدرك الإمام في الفجر في الركعة الثانية ثم قام يقضي، جهر بمعنى يسمع نفسه. قال وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماوات من السماء ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكاف. بالمناسبة ذكرنا أحد الإخوة الفضلاء أن ذكرنا في الدرس السابق التحميد، وقلنا بأنه ثلاث صفات، الصحيح بأن أربعة، سبق وأن ذكرنا هذا لكنها وهلة، وهي ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بالواو بغير الواو، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، فتكون أربعة على الصحيح. هنا المذهب وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء، بمعنى غير المأموم يعني المنفرد، غير المأموم وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض. هذا الدعاء في الحقيقة الصحيح المذهب على أنه مسنون لغير المأموم أن يقول بعد التحميد من السماء ومن الأرض إلى آخر الحديث، لكن المأموم المذهب إلى أنه لا يستحب له الزيادة على قول ربنا ولك الحمد، قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول يقتصر على الحمد فقط، لكن الصحيح الراجح أنه عام، فما جاز للإمام جاز للمأموم وجاز للمنفرد، خاصة وأن القاعدة الشرعية أنه لا سكوت في الصلاة، هذه قاعدة شرعية أنه لا سكوت في الصلاة، فأي ركن في الصلاة فهو مشتمل على ذكر ودعاء ولو كرره المصلي. فلو أن إماما أطال القيام من الرفع من الركوع إطالة طويلة فلا يشرع للمأموم السكوت، وإنما المشروع في حقه الدعاء الذكر، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، ثم يقول ملء السماء، طبعا ملء بالنصب وبالضم وبالرفع كله جائز، ملء السماوات وملء الأرض، أو ملء السماء وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد. أيضا يزيد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا مشروع، كل هذا مشروع. فلو أن المصلي قام إمامه طويلا سن له أن يكثر من الذكر، والذكر في هذا المقام وهو الوارد ولو كرره، ولو كرره. مثله أيضا الذكر بين السجدتين بعد قول رب اغفر لي رب اغفر لي، يقول وارحمني وارزقني وعافني واجبرني واهدني، هناك ذكر كثير ولو كرره، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت. قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ذكرنا لكم بأن القدر الواجب في تسبيح الركوع والسجود ما هو؟ تسبيحة واحدة، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. إذا ما زاد على المرة إنما هو سنة. العلماء اختلفوا في أدنى الكمال وأعلى الكمال. الصحيح بأن أعلى الكمال عشر تسبيحات وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وبعضهم ذهب إلى أن أعلى الكمال سبع تسبيحات وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، لكن النصوص كلها تشير إلى أن أعلى الكمال عشر تسبيحات وأدناه ثلاث. وهذا الحديث حديث أبي سعيد، حديث أنس حينما أشار إلى صلاة عمر بن عبد العزيز قال هي أشبه الصلوات بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشبه رجل يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحزرنا له في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات، عشر تسبيحات. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح هذا القدر من التسبيح. لا، هذا أدنى الكمال، هذا أدنى الكمال. نعم، ثلاثة أو ستة؟ لا 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 لا، إما أن يأتي بثلاث تسبيحات أو يأتي بعشر تسبيحات، هذا أدنى الكمال وعلى الكمال. بمعنى لو أتى بست تسبيحات أو سبع ما في حرج، لكن من يريد الكمال لا، يريد الكمال يأتي بعشر تسبيحات، يأتي بعشر تسبيحات. أيوة، أي ما في بأس، لكن لا يعني ما ثبت أن في هذه لابد أن يتحرى الوتر. لو أتى بخمسة بستة ثمانية، لو زاد على العشرة، لأن العشرة مش وتر، لو زاد على العشرة ما في بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة. طبعا قبل أن ننتقل، هناك أدعية في الركوع، أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من يذكر؟ حرككم شوي. ها شيخ ليث، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا من الأدعية الثابتة. صحيح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم. أيضا ها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حديث عائشة تأول القرآن. أحسنت، سبحان ربي وبحمدي. أيضا أدعية، عم أدعية من الأدعية. أحسنت، في دعاء تتم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، وما استقل به قدمي. طيب، قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليه، لحديث كعب بن عجرة خرج رضي الله عنه، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. ذكرنا لكم في درس الأركان، قلنا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن على الصحيح الراجح، لكن الصلاة على آله هذه سنة. الصلاة على آله هذه سنة. ما معنى الآل؟ ما معنى الآل شيخ عارف؟ أتبع إلى يوم الدين، أتبعه إلى يوم الدين. أيضا شدخل الآل الشيخ ليس
قرابة.
من هم أهل البيت؟ من هم؟ طيب أي أحسنت. أيوه عمر أربعة أقوال. إيش إيش شوي شوي أي طيب إيش ترجح أنت؟ لا لا ترجح الرابع لازم. أيوه الشيخ صادق ها؟ أيوة حسنت. إذن المسألة خلافية. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأن آله هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته والحسن وعلي وفاطمة وأولادهم، وأيضا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن. لكن أفضل آل البيت هم علي وذريته، هذا كلام شيخ الإسلام، هم أفضلهم. لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل البيت، والدليل الأدلة على ذلك كثيرة في قصة إبراهيم، حيث أدخل زوجته في آله، الله عز وجل عبر عن الآل بإدخال زوجة إبراهيم أو زوج إبراهيم مع الآل. إذن هنا من السنة الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليهم كما ورد في الدعاء. قال والدعاء بعده، يعني بعد التشهد الأخير، الدعاء بعده يعني بعد التشهد الأخير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. هذه من السنن، إذا فرغ من التشهد دعا. والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد التشهد الأخير وردت جملة، من ذلك هذا الدعاء، حديث أبي هريرة تعوذ من أربع، أيضا حديث أبي بكر قال يا رسول الله علمني يا رسول الله دعاء أقول في صلاتي، فقال إذا أنت تشهدت فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا حديث معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يقول قبل السلام، لأن القاعدة الشرعية أن كل دعاء في الصلاة فيقال قبل السلام، كل دعاء متعلق بالصلاة فيقال قبله، يقال قبل السلام، ودبر الشيء منه. لا تدعن دبر كل صلاة، دبر الشيء منه، جزء منه، دبر الشيء منه. فإذا سلم أصبح الدعاء خارجا عن هذه العبادة. فالصلاة عبادة مشتملة على أدعية أذكار، فهذه الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي في داخل الصلاة قبل السلام، داخل الصلاة قبل السلام. ولذلك يخطئ الآن كثير من الناس فيؤخرون الدعاء بعد السلام، وهذا لا يتناسب لا شرعا ولا لغة مع حال الداعي مع ربه جل وعلا. فالإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا من آخر طلبه وهو مقبل عليه، فكذلك المصلي وهو مقبل على ربه يطلبه. أما إذا سلم فقد انتهى من الصلاة، فيتناسب فالمناسب بعد الصلاة التمجيد والاستغفار والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال وسنن الأفعال، وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، متفق عليه. ذكرنا لكم بأن رفع اليدين في الصلاة يكون في أربع مواضع، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مواضع فقط، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه مواطن رفع اليدين، وقد وردت صفتين صحيحتين لرفع اليدين. الأولى حذو المنكبين، ومعنى حذو قبال يعني، وها المنكبين هما ملتقى عظم الصدر مع الكتف، هذا الحذو، هذا المنكب. والثانية رفعهما عند أذنيه أو عند فروع أذنيه، عند فروع فرع الأذن، هذا يسمى فرع الأذن. وبعض العلماء ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا. صحيح أن من ذهب إلى الجمع هو الذي قوله أقرب إلى الصح، وهو أن يجعل ظاهر كفه عند منكبيه وأطراف أصابع يديه حذو أذني أو عند فروع أذني، بهذه الطريقة تكون أصابع اليدين عند فروع الأذنين قريبة منه، وظاهر الكفين عند المنكبين. أما فعل بعض العامة وهو وضع الإبهام على فروع الأذنين بهذه الطريقة، فهذا اجتهاد من بعض الفقهاء في تفسير وضع اليدين عند الأذنين. وأما وضع الأذنين بهذه الطريقة أيضا، فهذا أيضا من الأخطاء التي لم يثبت فيها شيء، التي لم يثبت فيها الصفة شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه السنة، فرفع اليدين بهذه الطريقة من الأخطاء، أو رفعهما عند الصدر أو عند البطن بهذه الطريقة أيضا من الأخطاء. هذه السنة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع عندما يريد الركوع نفس الصفة أو الصفة نفسها، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. قال هنا وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، وهذه مسألة وهي خلافية بين أهل العلم فيما يتعلق بوضع اليدين بعد القيام من الرفع من الركوع، أين محلهما؟ على قولين مشهورين. الأولى أنه يعيدهما إلى مكانهما بمعنى يسدلهما، والثاني أن يضعهما على صدره. فالذين قالوا بالسدل قالوا لم يثبت صراحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد أنه وضعهما على صدره مع توفر دواعي النقل. وأما الذين قالوا بوضعها على الصدر بعد القيام من الركوع فذكروا نصوصا وقواعد. أما النصوص فذكروا بأن حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي كلها يستنبط منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد يديه إلى مكانهما الشرعي وليس الطبيعي، قال فردهما إلى مكانهما. والمكان الشرعي لليدين في الصلاة هو الصدر. والقاعدة الثانية والدليل الثاني هي قاعدة يذكرونها بأن وضع اليدين يكون على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في كل قيام في الصلاة، في كل قيام في الصلاة. فقالوا حينما قام من الركوع ورفع أصبح في هذا الوضع في هذه الهيئة قائما، فالسنة في حقه أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. المسألة هذه من المسائل التي يسعها الخلاف، ولا يجوز التعنيف على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، مع أنه حال النظر تجد بأن من يقول بوضعهما على الصدر أقرب لأنه فيه زيادة وفائدة، وأيضا فيه ارتباط بالقواعد الشرعية التي تنضبط بها أفعال وهيئات الصلاة. ومن ذهب إلى السدل أيضا يقول ليس هناك ما يدل صراحة. فالمقصود بأن هذه المسائل الواسعة التي يسعها الخلاف، ولا ينبغي التشنيع على هذا ولا على هذا. ومن نوع فعل هذا مرة وفعل هذا مرة احتياطا للإتيان بالسنة فهذا فعل حسن. قال: ووضع اليمين على الشمال وجعلها تحت سرته لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد. بالنسبة لوضع اليدين ورد فيها، بالنسبة لوضع اليدين أولا وضع اليد اليمنى على اليسرى هذه السنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد وضع يده اليسرى على اليمنى فذهب إليه ونقل يده اليمنى وضعها على يده اليسرى، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. هذا الأمر الأول. بالنسبة للحكم الثاني فيما يتعلق بسنية الوضع، أين محلها بالنسبة لليمنى على اليسرى، وردت فيها ثلاث صفات. الصفة الأولى القبض، أن يقبض شماله بيمينه بهذه الطريقة، أن يقبض شماله بيمينه، هذا يسمى قبض وهذه ثابت. السنة الثانية أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد بهذه الطريقة، هذا الكف هذا الرسغ وهذا الساعد، هذا الساعد هذا الرسغ. الصفة الثالثة أن يضع يده على ذراعه بهذه الطريقة، أو على ساعده أو على ذراعه عموما بهذه الطريقة، هذه الصفة الثالثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقبض ذهب بعض العلماء إلى كيفية وهي لم تثبت في الحقيقة، وهي أن يضع بهذه الطريقة ويضع إصبعيه على الساعد، ضعفها بعض أهل العلم، لكن الصحيح القبض، أن يقبض عليها بهذه الطريقة. المسألة الأخرى محل اليدين بالنسبة لبدن الإنسان، وردت ثلاث صفات. الصفة الأولى تحت السرة، وهذا ما ورد في حديث علي رضي الله عنه، وهو قوله: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهذا الحديث ضعيف، وذلك لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك الحديث، الحديث ضعيف جدا لا يصلح أن يعمل به، لأن هذا في حكم من الأحكام الشرعية. الصفة الثانية فوق السرة على البطن، قالوا: وهذه حال القبض، إذا قبض وضع يده اليمنى على اليسرى قابضا اليسرى على البطن فوق السرة. والصفة الثالثة على الصدر، الصفة الثالثة على الصدر، مع أن المذهب يكرهون وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكراهة أن يضع اليد اليمنى على الصدر، وإنما وضعها على جهة البطن أو تحت السرة كما هو المذهب. الصحيح بأن اليد اليمنى على اليسرى توضعان على الصدر، هذه السنة، والصدر هذا محله. لا يبالغ الإنسان فيذهب إلى النحر، لأن هذا هو النحر، يسمى النحر. ولذلك في قول بعض العلماء وقول بعض الظاهرية بأن السنة وضع اليدين، يضع اليمنى على اليسرى على النحر بهذه الطريقة، قالوا لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فقالوا النحر هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على النحر، قالوا هذا النحر، وهذا طبعا قول ضعيف. إذن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة.
قال ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه، وكان يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه، وهو مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. ثبت من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى محل سجوده حتى حال صلاته في الكعبة، ما جاوز بصره محل سجوده عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لسبب النزول الوارد في هذه الآية لا يصح الحديث، فالحديث فيه ضعيف، لكن هناك أحاديث كثيرة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب نظره محل سجوده، وما كان يرفع نظره عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للنظر في حال الصلاة، القاعدة أن نظر المصلي إلى موضع سجوده هذا من السنة، إلى موضع سجوده هذا من السنة، وهو أدعى للخشوع، هو من وسائل الخشوع، لكن يجوز في حالة في حالات رفع البصر عن محل السجود، وهذا الجواز إما أن يكون من قبيل السنية وإما أن يكون من قبيل الإباحة. أما من قبيل السنية فنظره إلى إصبعه في التشهد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ببصره على إصبعه وهو في التشهد يدعو، فمن بداية التشهد إلى نهايته يرمي المصلي نظره إلى إصبعه، هذا المحل الأول محل السني. محل الإباحة فيما لو إذا احتاج إلى ذلك، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة حيث أرسل عينا يعني جاسوسا ينظر له، فكان في الصلاة في صلاة الفجر قال فأخذ ينظر في الشعب، فإذا براكب ينظر في الشعب وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو في الصلاة. سأتحدث عن هذا إن شاء الله في مكروهات الصلاة بشكل أوسع. قال وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه تفرقته قال بين قدميه قائما، بمعنى أنه يقوم قياما طبيعيا يقومه كل إنسان، قيام الطبيعي بأن يجعل قدميه في حال اعتدال، بمعنى أنه إذا وقف قيل هذا واقف موقف اعتدال، فلا يفرج بين قدميه ولا يلصقهما، لأن من الفقهاء في بعض المذاهب يرون من السنة إلصاق القدمين حال القيام، وهذا لا شك أنه ليس عليه دليل. السنة أن يقف، بمعنى أن يقف على قدميه فيكون جسمه منصبا على عقبه، فلا يتحرك مثلا أو لا يترنح أو مثلا لا يكون في حالة اهتزاز، وإنما يقوم قياما طبيعيا. قال ويراوح بينهما إذا طال قيامه، ما معنى المراوحة؟ أن يرفع رجلا ويحط الأخرى وهكذا، وسبب ذلك التعب، سبب ذلك التعب، لأن من الناس من يطول قيامه فيحتاج إلى أن يريح قدميه، وراحة القدمين لا تكون إلا بالتراوح بينهم، أن يروح بينهم، يرفع هذه قليلا ثم يرفع هذه قليلا وهكذا، بشرط أن لا يقدم رجلا على أخرى، بشرط أن لا يقدم رجلا على أخرى، وإنما يراوح بينهما في مكانه. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه، ومد ظهره فيه وجعل رأسه حيال، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم. بالنسبة لهذا الحديث حديث في إسناده ضعف، لكن الأحاديث الأخرى التي جاءت في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع ألقم يديه ركبتيه، ألقم يديه ركبتيه مفرجتي الأصابع. وهنا قاعدة تحفظونها بأن أصابع اليدين في الصلاة ضابط، سمي ضابط أفضل. أصابع اليدين في الصلاة في كل هيئات الصلاة مضمومتين، أصابع اليدين مضمومتين إلا في حالة واحدة، وهي حالة الركوع يفرجهما فيلقم يديه ركبتيه، يلقم يديه ركبتيه. ففي كل حالات الصلاة، في التكبير، في وضع اليد اليمنى على اليسرى، في السجود، في التشهد، كلها مضمومتين إلا في حالة واحدة وهي حالة الركوع، فيلقم كفيه يلقمهما ركبتيه ويفرج بين أصابعه. قال ومد ظهره فيه، ذكرنا هذا في درس الأركان، وجعل رأسه حياله. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحد. هذه مسألة من المسائل التي أيضا طال حولها الخلاف، وهي حال السجود أيهما يقدم، الركبتين أم اليدين. المذهب والرواية الراجحة عن الإمام أحمد أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. واستدلوا بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، تعلمون الكلام في شريك رحمه الله تعالى. الحديث الآخر حديث القول الآخر قول مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، لأنه يقدم، وهو قول أهل الحديث، وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه. استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث في إسناده عبد العزيز الدراوردي، وأيضا هو ضعيف، لكن الكلام على هذه المسألة في الحقيقة يطول. خلاصته التالي: بالنسبة للأحاديث الواردة في وضع الركبتين قبل اليدين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وأيضا هناك جملة من الآثار منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. وبالنسبة لأحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أيضا منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، وكذا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم إما تفسيرا وإما ابتداء. من جهة قوة الإسناد، أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أقوى من الأحاديث التي فيها وضع الركبتين قبل اليدين من جهة الإسناد، أقوى من ذلك. حتى في الأحاديث الضعيفة مثل حديث أبي هريرة، ضعفه ليس كضعف حديث وائل بن حجر الذي فيه شريك من عبد الله القاضي. فعبد العزيز الدراوردي أحسن حالا من شريك من عبد الله القاضي. لكن الذي أشكل أيضا الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم رحمة الله عليه له بحث أطال فيه النفس في هذه المسألة في زاد المعاد، وتوصل إلى أن قول الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه إنما هو قلب حصل للراوي، والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه. وهذا القلب الذي ذكره ابن القيم لم يكن من قبيل التشهي ولا الهوى، وإنما أجلب عليه بأدلة كثيرة من السنة ومن أقوال الصحابة ومن لغة العرب الذين يقولون بتقديم اليدين على الركبتين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وقالوا ركبتا البعير فيه يديه، لأن أهل اللغة مجمعون على أن كل ذات أربع قوائم فركبتي في يديه، فالبعير أربع قوائم إذا ركبتي في يديه. ويستدلون أيضا بحديث السيرة، حديث لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وتبعهم سراق بن مالك الجشعمي، فقال فساخت رجل فرسيه حتى ركبته، فساخت يدا فرسيه حتى ركبته، فيه إشارة إلى أن العرب يعرفون بأن ركبة البعير وركبة الفرس في يده. لكن القائلين بالنزول على ركبتين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما، والكاف هنا إيش؟ كاف التشبيه، قالوا لا يبرك كما يبرك البعير، فصف هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بصفة بروك البعير، ولم يكن الحديث عن ركبتيه هل في قدميه هل في يديه أو في رجليه. والبعير حينما يبرك أول شيء يقدمه مقدمته يديه، أول ما يضع يديه، ثم بعد ذلك يضع مؤخرتيه، فقالوا هذه الصفة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يضع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة حقيقة من أشكل المسائل نصعبها، كلام حولها طويل، لكن نجد جهابذة أهل العلم والمحققين منهم كشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى توقفوا فيه وقالوا من فعل هذه فقد أحسن ومن فعل هذه فقد أحسن. إذن المسألة فيها واسعة، وهي على طريقة ما ذكرنا قبل قليل من وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع من وضعهما أو عدم الوضع. إذن المسألة واسعة، من فعل هذه مرة وفعل هذه مرة فقد أحسن، ولا يقودنا هذا إلى إيش؟ الزحل. صحيح، لا يقود إلى الشحناء التباغض والتدابر أو جعلها محل الولاء والبراء. لأننا أعرف بعض الناس هدانا الله وإياهم يخلون بالأركان والفرائض والواجبات، لكن مثلا عند هذه السنة وهي محل خلاف ويحتملها النصوص تجدهم يصنعون منها محلا للانتصار والانتصار ويوالون عليها ويعادون، وهذا لا شك أنه من عدم من قلة الفقه في دين الله رب العالمين. وما عرفنا أحد من مشايخ أنه أقام الدنيا ولم يقعدها على أنه إذا لم تقل بقولي فأنت كذا، أو أنك يرميه بالتهم التي هي يعني أطنان والعياذ بالله من الظلم. لكن المقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يتعلم السنة. وسبحان الله ما تعصب أحد لهذه السنة بمعنى جعلها محل للولاء والبراء إلا وتجد عنده خلل في الأركان والواجبات، خلل والله في الأركان والواجبات. وهذه قاعدة لو تتبعتوها عند كثير من هؤلاء، لا أعني طبعا العلماء، من العلماء الفضلاء الذين تكلموا على هذه المسألة، هؤلاء قد تجاوزوا القنطرة، لكن أقصد أن الطلاب العلم الذين ما زالوا في طريق الطلب ينبغي عليهم أن يسلكوا المسالك الصحيحة في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال له رجل، قال له أكون في قوم لا يرفعون، فقال علمهم السنة، قال لا يعني لا يستجيبون، قال علمهم، قال ثم لما وجده يجاد قال ما أراك إلا مجاد. وقاعدتهم في هذا أن السنة لا يخاصم عليه، علم السنة لكن لا تخاصم، علم السنة ولكن لا خاصم. والإنسان دائما في بداية الطلب قد تبدو له أشياء كثيرة يرى بأنها صواب قطعي وأن قول غيره باطل، لكن مع كثرة الطلب والقراءة والتردد على المشائخ وأيضا تنويع الملكة من جهة التلقي يقف على أشياء عجيبة وكثيرة جدا لم تخطر له ببال. كانت مسائل عنده في يوم الأيام من المجزوم المحقق التي لا يمكن أن تتحرك، تتحرك الجبال ولا تتحرك هذه المسائل، لكن تجده بعد سنوات لما يوغل في طلب العلم ويقرأ ويكثر من النظر والقراءة والتردد على المشايخ، تجده يلين طبعه ويرق ويقف على أقوال ويرى أن المسألة أوسع من أن تكون محلا لمثل هذا النوع من الولاء والبراء. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل اليوم كثير الظاهر، قل السائل: هل تجوز صلاة المسلم لليدين بدل أن يضعهما على صدره مع ذكر الدليل الجواز والمنع؟ على العموم مسألة إسبال اليدين هذا قول في مذهب المالكية، وأهل العلم كلهم يرون بأن المصلي لو أنه أسبل وهو يعتقد سنية وضع اليدين أن صلاته صحيحة، لو تعمد الإسبال إسبال اليدين أن صلاته صحيحة، فكيف إذا وجد مذهب يعتقد ذلك؟ صلاة مسبل اليدين صلاة صحيحة ولله الحمد، ولا شيء في ذلك، لأن الخلاف في مأخذ الأدلة الواردة المأخذ. المد في قوله آمين هل هو في الهمزة أم في الحرف المد الذي يعقبه الحرف الساكن؟ قلنا هذا في الهمزة، كلام في الهمزة في الأولى، المد والقصر في الأولى، ثانية يمد فيها. لماذا قسمنا أدعية الاستفتاء إلى أدعية الفرض وأخرى في النفل، وقد قعدنا قاعدة من قبل أن ما جاز في النفل جاز الفرض إلا ما دل الدليل؟ يعني الجواب إلا ما دل الدليل، فالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأدعية في قيام الليل، وذلك لمناسبة الحال، لمناسبة الحال، فقد يكون قد تكون صلاة الليل لها أحوال يناسبها بعض الأدعية بخلاف صلاة النهار. إذا صلى خلف إمام يطيل قراءة الفاتحة الثالثة والرابعة فهل يقرأ المأموم شيئا من القرآن أن يدعو ويستغفر؟ لا، يقرأ من القرآن، لأن محله لأن محل القيام محل قراءة القرآن، محل القيام في الصلاة محل قراءة للقرآن بخلاف الركوع والسجود، فيحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن لأنه محل إيش؟ ذلة وانكسار بين يديه، فلا يتناسب أن يقرأ فيهم القرآن. قراءة المأموم للفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى والثانية ما حكمهما؟ هذه الظاهر أننا ذكرنا شيء منها، لكن الصحيح الراجح فيها ثلاث أقوال، لكن الصحيح الراجح أنه يقرأ بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، يقرأ بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، هذا الصحيح الراجح. بعض العلماء يرى وجوب الاستعاذة من أربع قبل السلام لقوله صلى الله عليه وسلم فليتعوذ، وهو فعل أمر يفيد الوجوب في المذهب السني، فما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ العموم ليس المذهب وإنما هو قول الجمهور، قول الجمهور قالوا لأن هذا لم يرد في صلاة المسيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأيضا حمله الصحابة وحمله جمهور أهل العلم على السنية، لأن ألفاظ الأمر إذا تجردت عن القراءة نفادت الوجوب، أما إذا كانت قراءة تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب هذا بابه آخر أيضا، لا بد أن نتنبه لهذا، ليس كل أمر يفيد الوجوب. عند التشهد في رفع إصبع السبابة أين يكون النظر، عليها أم على مكان السجود؟ ذكرت، يمكن الأخ السائل استعجل بالسؤال، ذكرنا بأن القاعدة أن نظر المصلي إلى محل سجوده إلا في حالة التشهد، حينما يرفع إصبعه ينظر إلى إصبعه وهو يدعو به. في حال الحاجة للحاجة. إيه، هذه مسألة فتح العينين، هذه مسألة التغميض وفتح العينين، سنتكلم عنها في مقررات الصلاة. لا لا، من بداية الشهد إلى نهاية. إيه نعم. للحاج، يقول علماء للحاج لأنهم يريدون نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وللحاج على العموم هذه السنية، وقد يعني يأتي من مثلا من لا يرى ذلك أو من يكسل عنها، لكن السنة أن يكون عند محل السجود.
محل السجود، لأن هذا يناسب حينما ينحني فيخسر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، يناسب أن يكون محل السجود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله تكون في التشهد الأخير فقط أم أيضا في التشهد الأول الأوسط؟ يجوز أن يأتي المصلي بالصلاة على النبي في التشهد الأوسط، لكن ليس على سبيل المداومة، وإنما يأتي به أحيانا. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في التشهد الأول، حتى جاء في حديث في إسناده نظر كأنه جالس على جمر أو لفظة قريبة معناها الجمر. نعم. ما حكم إدخال الكتب العلمية التي تحتوي على صور أشخاص وقراءته داخل المسجد؟ علمية يقصد فيها علمية تطبيقية مثل غير الشرعية. المساجد لم تبنى لهذا، يجب تنزيه المساجد عن الصور، عن الجرائد والمجلات، عن كل ما فيه أذية للملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأعظم البيوت بيوت الله عز وجل. هناك حروف مخرجها من الشفتين ولا نستطيع أن نحرك بها اللسان، فهل يجوز أن نحرك بها الشفتين في القراءة السرية؟ مثل إيش؟ إيه طيب، ما لكن فقط في الشفتين ما ينفع تحريك اللسان؟ إيه على هذه ما دام أنها خاصة بالشفتين، إيه قراءة، إيه لكن مخرجها الشفتين كما ذكر. هل يجوز المصلي وهو ساجد أن يدعو عند سماع المؤذن ينهي الأذان بدعاء من سمع الأذان؟ على قاعدة شيخ الإسلام نعم، له أن يدعو بذلك في سجوده في ركوعه مثلا، سمع مؤذن انتهى وهو يصلي السنة يدعو بدعاء الأذان، هذا على قاعدة شيخ الإسلام، والجمهور على المنع. ذكرتم هذا السؤال الأول، لا أخرجن عليكم وأنتم قياما تنتظرون الإقامة، هل هذا الحديث ثابت؟ وأين أجد هذا الحديث؟ العموم سنتكلم على مسألة أحكام الإمام والإتمام، سنتكلم على شيء من هذا الحديث، هذا لا أعرفه أنا. ذكرتم بارك الله فيكم في الدرس السابق أن الخشوع في القلب، ويقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما أدري شو المقصد. إذا كان تقصد أن الخشوع سبب من أسباب ذل الجوارح وانكساره فهذا صحيح، نحن نقول خشوع في القلب. ما هو القول الراجح في الجهر أو عدمه بالبسملة عند قراءة الإمام الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ سنذكر هذا بإذن الله تعالى. والصحيح الإسرار بالبسملة، قول الشافعي الجهر، سنذكر هذه المسألة بتوسع. هل صحيح أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع قول متأخر وأنه لم يقل به أحد من أئمة الأربعة؟ لا لا لا، قول المتقدمين من أئمة الحنابلة، لكن يعني أحيى متأخرا، وإلا القول قول متقدم وليس قول جديد. أين في رواية يذكرون رواية الإمام أحمد، قول المتقدمين، لكن عاد جهة الرواية شوي تحتاج إلى مراجعة. يقول ما هي أركان الإحسان؟ الجواب له قرأت في كتاب البراعم، يقول له ركن واحد أن تعبد الله كأنك ترى، فهل يصح هذا السؤال؟ السؤال نعم صحيح، ما هي أركان الإحسان؟ له ركن واحد أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، لابد من إكمال الجملة لأن هذا نص الحديث. هل يجوز التغني بتكبيرات الانتقال أو تكبيرات الإحرام؟ ما أدري ماذا يقصد بالتغني، لا هذا ما يصح، هذا لم يثبت فيه شيء، التغني بهذه الطريقة لم يثبت فيه شيء. أليس التنويع في أدعية الاستفتاح أفضل لأن فيه المحافظة على عدة سنن؟ أنا قلت ما في، قلت التنويع طيب، لكن قسمت إلى فرض وإلى نفي. إيه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة على القاعدة السابقة، قاعدة التشهد وقاعدة اللي ذكرناها. هل ورد رفع اليدين بين السجدتين؟ نعم ورد، لكنه لم يكن عليه العمل، إنما ورد عند السجود. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في الصلاة أمام، أليس هذا يدل على جواز النظر إلى الأمام؟ هل ذكرنا أو ذكرنا الجواب عليه؟ هنا السؤال يقول: إياكم الدخول على النساء، فقال: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. ما المقصود بالحمل؟ وهل الأب أب الزوج من الحمل؟ لا، أب الزوج ليس من الحمل، أب الزوج ممن يحرم على المرأة على زوج ابنه حرمة أبدية. الحمل والأخ، أخ الزوج، أخ الزوج. وما يجوز لزوجة الابن من أظهاره أمام أبو زوجها ما جرت عادة النساء من أظهاره. وأيضا إذا كان الزمان زمان فساد وفتنة، أو كان الرجل مثلا فيه كما يعبرون الآن فيه شذوذ أو كذا، تحذر. وما يجوز للزوج من فعله مع أم زوجته ليصافحها يرى منها ما لا يرى غيره. أم الزوجة أم لك، تحرم عليك على التأبيد. لماذا قسم العلماء علامة الساعة إلى صغرى وكبرى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه لفظة الصغرى أو الكبرى؟ وهل يصح إطلاق مصطلح علامات الساعة الوسطى على بعض؟ لا، ليس لا هناك وسطى، هناك صغرى وهناك كبرى. والاصطلاح هذا اصطلاح لأهل العلم مأخوذ بالاستقراء، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلامات الكبرى للساعة وهي 10، قال هذه العلامات، فدل على أن ما هو دونها إنما هي علامات صغرى. وهذا لا مشاحة في الاصطلاح فيه، لا مشاحة في الاصطلاح فيه، مثل يعبر العلامات الأولى والعلامات الأخرى، أو العلامات الأولى والعلامات مثلا التي قبل الساعة، لكن التعبير بالكبرى والصغرى أضبط. وجدت رجلا يصلي وكان مسبوقا قد، فدخلت معه في الصلاة ولكنه لم ينتبه، أو كان يعتقد أنه لا يصح له أن يغير نيته من كونه منفرد أو مسبوق إلى إمام. صليت معه ركعة ثم أتممت ثلاثا، فلما انتهى وانتهيت سألت فقال: لم أنوي أني إمام، فصليت ركعة وسجدت للسهو، فيلزمني أن آتي بالركعة الرابعة أن تصح الركعة التي صليتها؟ لا تصح الركعة التي صليتها معه. نعم ذكرنا. هل تأمين المأموم مربوط بتأمين الإمام؟ مثل بعض الأئمة يقولون آمين بالنسبة لدعاء الاستخارة. سؤال ثاني، يقولون مثلا بعض الأئمة يقولون آمين. طيب إيه، نعم، تأمين المأموم مرتبط بتأمين الإمام. دعاء الاستخارة هو قبل السلام، كله جائز، هذا خلاف بين العلماء، لكن كله جائز قبل السلام وبعد السلام أو بعد الركوع أيضا يجوز. يقول: من قال بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بقولهم النزول إلى السجود مع تقديم الركوع، من قال بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بقولهم النزول إلى السجود مع تقديم الركبتين؟ كذلك الظاهر قولي يلزم، ما أدري، بعض يعني عبارات حقيقة تغير المعنى، ما فهمت. كذلك تلازم قول من قال بإسدال اليدين بعد الرفع من الركوع مع قوله بالنزول على اليدين، فهل لنا إذا أخذنا أحد القولين أن نكمله بلازمه، أم يمكن لنا مثلا وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وكذلك النزول على اليدين عند السجود؟ ما استوعبت السؤال. كنت في صلاة النافلة وإذا برجل يأتي ليأتم بي صلاة المغرب، فهل علي أن أجهر فيه بالقراءة؟ نعم تجهر في القراءة، لأنك انتقلت من منفرد إلى إمام. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم وإن لم يتسع له الوقت لقراءتها، ولماذا لا تحذف الأحاديث الضعيفة والغير صحيحة في من مراجعين؟ على العموم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم إذا ركع الإمام قطعها، لأن صلاة الإمام صلاة المأموم حتى يدرك الركن الآخر. هنا يعني نصيحة الله لو تتفضل لمراعاة في حين انقاء الدرس وفي حين التملي حديث المسائل، توضيح المنفرد المسبوق ابتداء المنفرد. على العموم يعني بعض الأسئلة تتدارك حقيقة النقص بالنسبة للمنفرد والمسبوق. المنفرد الذي يصلي لوحده، المسبوق الذي جاء الصلاة وقد فاتته ركعة ركعتين مثلا فأدرك جزء من الصلاة، يقول بعض المصلين يرفع يده في الدعاء بعد التشهد الأخير، فكيف نرد عليه؟ نرد عليهم بطلب الدليل، لأن عبادة، طلب الدليل هذه عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف. ما حكم الإسباب في وضع اليد في الصلاة؟ ذكرنا هذا، السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. هل من شروط صحة الوضوء إزالة الدهن الذي توضع على الوجه والكفين والقدمين؟ إذا كانت الدهون هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة محل الوضوء فنعم يجب إزالته، وأما إذا كانت لا تمنع بمعنى أنها يعني تخللها الماء فهذه لا يجب أن تزال. هل من سنن الأذان أن تضع السبابتين على الأذنين والالتفات عن اليمين واليسار في الحيعلتين؟ نعم ذكرنا هذا، هذه من السنة. لا الإقامة لا، لا الإقامة لا، هذه في الأذان فقط، نحتاج إلى رفع صوت. دخلت مع إمام وهو قائم، فما إن دخلت حتى ركع فحاولت أن أقرأ الفاتح لكن الإمام رفع من الركوع فركعت مباشرة دون أن أتم الفاتحة، فهل صلاتي هذه صحيحة؟ وإن كنت لا أتذكر أي صلاة كانت هذه الصلاة، فهل علي إعادة 5 صلوات؟ أولا أخطأت في انتظارك تقرأ الفاتحة والإمام قد ركع، السنة بل الواجب عليك إذا دخلت والإمام يقرأ الفاتحة، عفوا الإمام قد ركع، أن تركع معه، فالفاتحة تسقط عنك في هذه الحالة، تسقط عنك في هذه الحالة، يجب عليك أن تدخل مع الإمام مباشرة فتركع. أما وقد فعلت فإن كنت جاهلا لا تعلم الحكم، ما دام أنك قد أتيت بركعة كاملة فصلاتك نرجو ونأمل من الله عز وجل أن تكون صحيحة مقبولة، وإن كنت تعلم فعليك إعادة هذه الصلاة فقط.